الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في ما مضى الكلام على بعض الأعذار المبيحة للفطر، وكذا على مفطرات على بعض مفطرات الصائم، فمواصلة لما تقدم معنا فيما مضى. قالوا الثالث، أي من مفطرات الصوم، الثالث التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذراعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذه مسألة كذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: من تقيأ فأخرج ما في معدته من طعام أو شراب، هل يكون بذلك قد أفطر؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن القيء مفطر، إلى أن القيء مفطر من مفطرات الصوم، ومن أهل العلم من ذهب إلى التفريق والتفصيل بين من تعمد القيء وبين من درعه القيء، أي بين من تقيأ عمدا وبين من خرج منه القيء من غير عمد، فحكموا على أن من تعمد القيء بأنه يكون بذلك قد أفطر، وأن من لم يكن قد تعمد ذلك وإنما درعه القيء فتقيا بأنه لا يكون مفطرا بذلك، استدلالا بحديث أبي هريرة المذكور هاهنا. وحديث أبي هريرة العلماء رحمهم الله تعالى متنازعون في ثبوته، فمن أهل العلم من يحكم على حديث أبي هريرة بأنه ثابت، وعلى القول بأنه ثابت يكون الحكم فيه واضح لهذه المسألة، وعلى القول الآخر وهو الصحيح وأن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما نبه على ذلك طائفة من الحفاظ كالإمام أحمد والإمام البخاري، وطائفة من الحفاظ رحمهم الله تعالى حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك رجعت المسألة إلى أصلها، وما هو أصلها؟ الأصل أن الصائم باق على صيامه إلا أن يفعل شيئا من المفطرات التي دل الدليل على أنها من المفطرات، وإذا لم يثبت كما سمعتم الحديث المذكور إذا لا دليل على القول بأن من قاء عمدا أو غير عمد بأنه يكون مفطرا، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، لعدم ثبوت حديث أو دليل على القول بأن من تقيأ عمدا أو كارها بأنه يكون مفطرا، والحديث المذكور كما سمعتم الصحيح فيه بأنه لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. لذا جاء عن طائفة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة نفسه، جاء عن أبي هريرة وهو راوي هذا الحديث أنه قال إنما الإفطار مما دخل لا مما خرج. يقول أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث، جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنما الفطر أو الإفطار مما دخل لا مما خرج. وكذلك جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طائفة آخرين من السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. والأمر كما قالوا، وأن العبرة في الإفطار بدخول الطعام لا بخروجه، وبدخول الشراب لا بخروجه. وإذا علم هذا ننبه هنا على مسألة، وهي أن من تقيأ إما عمدا وإما غير عمد فالواجب في حقه ألا يرجع شيئا. إذا خرج شيء من الطعام إلى فيه أو شيء من الماء إلى فيه سواء كان عمدا أو غير عمد لا يجوز له أن يرجع شيئا إلى جوفه، فإن فعل ذلك متعمدا أفطر، فإن فعل ذلك متعمدا أفطر، لأنه يكون بذلك أدخل طعاما أو شرابا متعمدا، فيكون بذلك الفعل قد أفطر. وها هنا كذلك يأتي تنبيه آخر ومسألة يسأل الناس عنها بكثرة، وهي أن بعض الناس ربما يخرج منهم شيء من القلس أو قل شيء من الطعام لكن لا يخرج خروجا كاملا، أي يبقى في الحلق في الحنجرة كما يقال ثم يرجع فالحكم ها هنا على ماذا؟ الجواب أنه إذا وصل إلى الفم فالواجب إخراجه، فإذا ابتلعه بعد وصوله إلى الفم فإنه قد أفطر، أما إذا كان في الحلق ولم يخرج إلى الفم ورجع إلى الجوف فلا شيء عليه في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الرابع قالوا الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بالآلات، منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم فإنه والله أعلم لا يفطر. طيب، أولا الكلام كذلك على هذه المسألة مبناه كذلك على ثبوت هذا الحديث، وهذا الحديث كذلك مما تنازع الحفاظ رحمهم الله تعالى في ثبوته، فمن أهل العلم من يحكم على الحديث بأنه لا يصح، وبعض أهل العلم كلامهم ينصب على بعض طرقه لا على جميعها، وإلا فإن الحديث كما ذكر بعض الحفاظ أنه روي أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 نفسا، لذا حكم بعض العلماء رحمهم الله تعالى على الحديث بأنه حديث متواتر، لأنه جاء عن عدد كبير وكثير من الصحابة وهكذا تتابع الناس في نقله. والقول في صحته هو القول الصواب والله أعلى وأعلم، أن الحديث صحيح، بقي الكلام في الحكم والعمل بمقتضى هذا الحديث. والعلماء رحمهم الله تعالى جملة من حيث العمل بهذا الحديث على قسمين، منهم من يعمل به ومنهم من لا يعمل به، يحكم عليه بأنه منسوخ، يحكم عليه بأنه منسوخ، والذين يقولون بأنه محكم وأنه يعمل به لهم في ذلك مسلكان، أو قل لهم في ذلك قولان. منهم من يقول بأن الحاجم والمحجوم يفطران، بأن الحاجم والمحجوم يفطران، ومنهم من يقول بأن المحجوم هو الذي يفطر أو يفطر دون الحاجم، دون الحاجم. وأما على القول الثاني وهو الصحيح، وهو صحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم، قالوا بأن الحديث المذكور بأنه حديث وإن كان صحيحا إلا أنه منسوخ، إلا أنه منسوخ، واستدلوا على نسخه بأمور كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن أنسا سئل: أكنتم تكرهون الحجامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، لكن نكرهه، أو قال: لا، لكن لأجل الضعف، لا، لكن لأجل الضعف، أي إنما نترك الحجامة لأجل الضعف، أي نخشى على أنفسنا من أن نضعف فلا نواصل في الصيام، فلا نواصل في الصيام. وجاء كذلك في هذا المعنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره لأمته الحجامة والوصال، قال: إبقاء عليهم. وهذه الأدلة بمجموعها أو قل بأفرادها تدل على أن الأمر المحكم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبقى عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر. لذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الصحابة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحتجم في نهاية رمضان، كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك الحجامة في النهار وجعل يحتجم في الليل. وكذا ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تحتجم وهي صائمة، وجاء كذلك عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وكذلك طائفة آخرين من الصحابة، وكذلك جاء عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونحن صيام وهي تنظر، فلا تنكروا ذلك. فهذا يدلنا على أن الأمر كان على أن الحجامة ليست من مفطرات الصيام، الحجامة ليست من مفطرات الصيام، لا باعتبار الحاجم ولا باعتبار المحجوم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه الجماهير من أهل العلم. لكن ها هنا كذلك تنبيه، وهو أن بعض العلماء، بل قد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جاء معناه فيما تقدم ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنهم كانوا يكرهون أو كانوا يتركون الحجامة في النهار خشية الضعف. لذا كما سمعتم استحب من العلماء أن تكون الحجامة بالنسبة للصائم ليلا، أن تكون الحجامة بالنسبة للصائم ليلا. وقد ثبت هذا الفعل عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحتجم في الليل، وكذلك كما سمعتم كان آخر أمر ابن عمر أنه كان يحتجم بالليل. لماذا؟ إبقاء على قوته في الصيام. وهذا فيه كذلك إلماح وإشارة إلى أن الحاجم لا يضره الحجامة، وإنما الخوف على المحجوم. فالأفضل أن تكون الحجامة ليلا، ومن فعلها نهارا وكان قويا لا يتأثر بالحجامة فلا بأس، فلا بأس، لكن إن كان يتأثر بالحجامة فالليل أفضل، بل قد يكون واجبا إن كان يعلم من حاله أنه لا يستطيع الصوم مع الحجامة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الواجب ما لا يتم الواجب إلا بتركه فتركه واجب. قال: وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد، ومعنى الفصد كما ذكر في الحاشية شق العرق، وإخراجه من أجل التبرع به أي التبرع بالدم. هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم؟ وكذلك مثلا هل يجوز للصائم أن يفحص دمه وهو صائم؟ الجواب هو الجواب في الحجامة، بأنه إن قوي على ذلك وأنه لا يؤثر على صيامه فعل، وإن كان يؤثر على صيامه أجل وأخر إلى الليل. لكن ها هنا كذلك تنبيه، وهو أن إنسانا قد يكون يحتاج إلى دمه وليس ثم دم إلا هذا الرجل أو هذا الشخص، الفصيلة التي يبحث عنها غير موجودة، وإذا لم يخرج الدم في هذا الوقت ربما مات من يراد التبرع له بسبب عدم وجود الدم، فهل له أن يتبرع وإن ضعف أن يفطر بسبب ذلك؟ الجواب له ذلك، له ذلك لعمومات الأدلة، منها قول الله جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا كذلك حال رجل وجد إنسان غريقا في البحر يستطيع أن يخرجه لكن بمشقة ربما لا يستطيع معها الصيام، فهل يتركه يموت أم أنه يخرجه وإن اضطر إلى الإفطار أفطر؟ الجواب أنه يخرجه، وكذلك إن اضطر للإفطار بسبب المشقة العظيمة التي حصلت له التي معها لا يستطيع الصيام له أن يفطر ويقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر، ويقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وأما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاة فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معناها، وأيضا للقاعدة المذكورة سابقا من أن المفطرات من شرطها أن تكون عن علم، أن تكون بعلم وعمد وذكر، وهذا لم يكن عن عمد، لم يكن عن عمد، وإنما حصل ما حصل من خروج الدم من غير عمد، فلو كان مفطرا لم يكن بذلك الأمر قد فطر. لماذا؟ لأنه ليس عن عمد، فكيف والأمر ليس كذلك، فكيف الأمر ليس كذلك. إذن خروج الدم بالجروح، إنسان فيه جروح برجله بيده برأسه خرج منه الدم، ليس عليه في ذلك شيء، يواصل صومه إن قوي على ذلك، أو كذلك قلع ضرسا فخرج منه الدم، أو كذلك حصل له رعاف فخرج منه الدم، فلا شيء عليه في ذلك إن قدر على مواصلة ذلك الصوم، والله أعلم. الخامس: خروج دم الحيض، خروج دم الحيض أو خروج دمي الحيض والنفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذه المسألة قد تكررت معنا مرارا، وهي أن المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن تصوما حال كونهما حيض أو كونها نفاسا، وأنه يجب عليها الإفطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك، بعد أن تقدر على القضاء في أثناء طهرها. السادس: نية الفطر. قالوا: فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه، وهذا الأمر هو كما قيل لكن يحتاج إلى مزيد توضيح، وهو أن المعتبر بالنيات التي تنتقض معها الأعمال هي ما يسميها العلماء النية التي بمعنى العزيمة، العزيمة على فعل الشيء، لا مجرد الخواطر، لا مجرد الخواطر وما يحصل في النفس من حديث، لأن حديث النفس والخواطر وما شابه ذلك مرفوع عن هذه الأمة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ما حصل من حديث هذا متجاوز عنه، يعني إنسان يقول سأفطر في نفسه، لا تفطر، سأفطر ما سأفطر، يحدث نفسه حديث نفسه، هل يكون بذلك مفطرا؟ الجواب لا، لكن إن عزم على الفطر، عزم على الفطر، ذهب وصب الماء عالما عامدا ذاكرا وأراد أن يشرب، مثلا منعه مانع من الماء، أخذ الماء قال اتق الله لا يجوز لك أن تفطر، على هذه الصورة يكون قد أفطر، لأنه قد أفسد صومه بنقض نية الصوم، لأنه قد حصل له من العزيمة على الإفطار، وما منعه من الإفطار إلا مانع، إلا مانع، فهذا هو الذي يحمل عليه هذا المعنى، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحب، أي ما منعه من قتل صاحبه إلا الموت، ما منعه من قتل صاحبه إلا الموت، فصار القاتل والمقتول شريكان، صار القاتل والمقتول شريكين في الإثم. فكذلك من عزم عزيمة تامة مقارنة للفعل على الإفطار فمنعه مانع يكون بذلك مفطرا، ويكون ممن فطر متعمدا يوما من أيام شهر رمضان. وهذا يحتاج من إنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر وأن يحذر من هذا الأمر. قالوا: السابع الردة لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الردة كما ذكر رحمه الله، إن كان الإنسان في أثناء صومه فحصل منه ردة والعياذ بالله، ارتد، سب الله ورسوله، أو سب الله أو رسوله أو دينه، أو استهزأ بشيء من ذلك، أو فعل ناقضا من نواقض الإيمان، يكون بذلك كافرا مرتدا، وإذا كان كافرا مرتدا حبط عمله، حبط عمله بذلك، فلا يصح منه الصوم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.